بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. قلنا في الدرس السابق إن الفعل الإرادي له ثلاثة مبادئ قولية. المبدأ الأول القريب هو القوة العاملة، والمبدأ المتوسط هو القوة الشوقية المستتبعة للإرادة، والمبدأ البعيد هو الصورة العلمية. ثم قلنا إن هذه الصورة العلمية إما أن تكون صورة تخيلية فقط، يعني تصور من دون تصديق بالفائدة، وإما أن تكون فكرية أي فيها تصديق بالفائدة. وأيضا قلنا أن هذه الصورة العلمية سواء كانت تخيلية أو فكرية على كل حال إما أن تكون لوحدها مبدأ للقوة الشوقية، وإما شنو؟ أن تكون بالاستعانة بغيرها، بالطبيعة أو المزاج أو الخلق والعادة. المهم إن الأفعال جميعا لا بد أن يكون لها مبدأ بعيد، وهو الصورة العلمية، سواء كانت تخيلية فقط أو كانت فكرية. وحينئذ قد يرد إشكالون إن بعض الموارد، بل قد يقال إن جميع الموارد التي ذكرت للأفعال العبثية كتقلب المريض النائم من جانب إلى جانب ليس فيها مبدأ علمي، لا فيها تصور ولا تصديق، لأنه نائم. المريض النائم ليس لديه تصور ولا تصديق بالفائدة، وإذا لم يكن له مبدأ علمي فإذا لا توجد قوة شوقية، وإذا لا توجد قوة شوقية فلا توجد إرادة، ولا يوجد تحريك للعضلات فلا يقع الفعل خارجا. هذا هو الإشكال. الجواب: من قال لكم إن هذا المريض النائم ليس له مبدأ علمي أي صورة تخيلية؟ كلا، له مبدأ علمي وصورة تخيلية، لكنه غافل عنها. فقد يوجد لدى الإنسان علم لكنه غافل عن ذلك العلم، وهذا لا يؤدي إلى مشكلة. قد يكون الإنسان غافلا عن العلم، إذ هناك فرق بين العلم وبين العلم بالعلم. قد يكون الإنسان عالما بشيء لكنه غير منتبه إلى علمه، وعليه فالصورة التخيلية شيء والعلم بالصورة التخيلية شيء آخر. المبدأ العلمي هو نفس الصورة التخيلية سواء التفت إليها أو لم يلتفت إليها، علم بها أو لم يعلم، هي نفس هذه الصورة العلمية هي المبدأ البعيد. فالمريض النائم وإن كان غير ملتفت، لكن هذا لا يعني أنه ليس عالما، بل قد يكون عالما ومالكا للصورة الخيالية لكنه غافل عنها، ولا بأس بذلك. ولا غير في غفلة الفاعل وعدم التفاته إلى ما عنده من الصورة الخيالية للغاية التي هي المبدأ البعيد. حتى لو كان الإنسان غافلا عنها ماكو مشكلة في بعض هذه الصور أو جميعها، على الأقل في مثال المريض النائم أو الطفل الذي يتحرك من مكان إلى مكان قد لا يكون ملتفتا إلى هذه الصورة الخيالية للفائدة والكمال المترتب على الفعل. فإن تخيل الغاية الذي هو المبدأ العلمي البعيد غير العلم بتخيل الغاية الذي نشترطه، مو هو العلم بتخيل الغاية، وإنما شنو؟ نفس تخيل الغاية. ولهذا يقول والعلم غير العلم بالعلم الذي هو مبدأ بعيد، هو العلم لا العلم بالعلم. طبعا الظاهر مراد من العلم بالعلم يعني الالتفات إلى العلم، لأن العلم يعلم بنفسه بذاته. علمك بالصورة التي في ذهنك هذا علم شنو؟ حضوري، وليس علمان، يعني ما عندك أنت علمين، علم بعلم. ولهذا مراد المصنف أن المبدأ البعيد هو الصورة الخيالية، يعني العلم بالصورة، لكن الإنسان تارة يلتفت إلى علمه وتارة يكون غافلا عن علمه، وهذه الغفلة لا ضير فيها، لا تنفي أصل العلم. قد يكون العلم موجودا لكنه غير ملتفت إليه، فلا ضير ولا بأس بذلك. هذا كله في المقدمة. بعد أن اتضحت هذه المقدمة نرجع للجواب عن الإشكال. ما هو الإشكال؟ كيف تقولون بأن لكل فعل غاية على نحو الموجبة الكلية، بينما نجد الأفعال العبثية لا غاية لها كالعبث باللحية أو بالمسبحة أو التنفس أو تقلب المريض من جانب إلى جانب أو غير ذلك، هذه أفعال أو ملاعب الأطفال، فهذه أفعال لا غاية لها، فكيف تقولون كل فعل فله غاية؟ هذا الإشكال. الجواب، نجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول، إن الفعل كما قلنا في المقدمة إن كان له مبدأ فكري، أي فيه تصديق بالفائدة، فغايته تناسبه، تكون غاية فكرية عقلائية، وهي ما لأجله الحركة. أما إذا كان الفعل مبدأه البعيد وهو الصورة العلمية، كان مجرد الصورة الخيالية، كان مجرد التخيل دون التصديق، فغايته حينئذ تكون شنو؟ غاية تخيلية، غير عقلائي. وهذه الغاية هي ما إليه الحركة. ولا يمكن أن نطلب من المبدأ العلمي التخيلي أن ينتج لنا غاية فكرية عقلائية، لأن كل مبدأ ينتج غاية تناسبه. فإن كان المبدأ البعيد هو الصورة العلمية الفكرية فتترتب عليه غاية فكرية عقلائية، أما إذا كان المبدأ البعيد للفعل هو الصورة التخيلية فلا نطلب حينئذ منه غاية فكرية، بل غاية تناسبه وهي غاية تخيلية، لأن المبدأ لم يكن فكريا فكيف تكون الغاية فكرية؟ كل شيء بحسبه. ولهذا نقول هذه الأفعال العبثية ليست خالية من الغاية، وإنما فيها غاية، لكن هذه الغاية ليست غاية فكرية ولا عقلائية. لماذا؟ لأن مبدأ هذه الأفعال العبثية مبدأها ليس فكريا تخيليا، فغايتها تكون تخيلية وليست فكرية. وهناك فرق بين أن نقول إن هذه الأفعال العبثية لا غاية لها كما يدعي المستشكي، وبين أن نقول إن هذه الأفعال العبثية لا غاية عقلائية فكرية لها. أكو فرق لو ما أكو فرق؟ حينما نقول لا غاية لها يعني ننفي مطلق الغاية، أما حينما نقول لا غاية فكرية لها يعني نفينا الغاية الفكرية لكن تثبت لها غاية تخيلية، لأن أصلا هي ما بيها مبدأ فكري حتى تنتج غاية فكرية. إذن القاعدة سليمة، تبقى القاعدة كل فعل له غاية، لكن لا نقول إن كل فعل له غاية فكرية. لو كنا ندعي أن كل فعل فله غاية فكرية لكان الإشكال وارد. نحن لا ندعي ذلك، نقول إن كل فعل له غاية، فإن كان مبدأه فكريا فغايته فكرية، وإن كان مبدأه تخيليا كانت غايته تخيلية. وهذه الأفعال العبثية مبدأها العلمي تخيلي فغايتها تخيلية. هذا الجواب الأول. والغاية، هذا الجواب الأول، في جميع هذه الصور المسمات عبثا، هذه الأفعال العبثية، الغاية ليست غاية فكرية، مو غاية فكرية. ونفي الغاية الفكرية لا يؤدي إلى انخرام القاعدة لكل فعل غاية، لا ماكو تنافي ولا ضير فيه، لأن المبدأ العلمي فيها في الأفعال العبثية، المبدأ العلمي فيها صورة تخيلية غير فكرية، فلا مبدأ فكري فيها حتى تكون لها غاية فكرية عقلائية. لكن هذا لا يعني أنه ليس لها غاية، بل لها غاية لكنها غاية تناسب مبدأها التخيلي، فتكون هذه الأفعال العبثية كقضية الأفعال الطبيعية في الفاعل الطبيعي، تدخرج الحجر أو غير ذلك، له غاية أو ليس له غاية؟ له غاية بمعنى منتهى الحركة، فصير هنا غايتها منتهى الحركة، غاية غير فكرية. فالقاعدة تبقى على الموجب الكلي، لكل فعل غاية. أشكل على هذا الجواب بأنه من قال لكم إن جميع الأفعال العبثية غير ناشئة من مبدأ فكري وتصديق، بل كثير من الأفعال العبثية في العالم تصدر من العقلاء بعد تصور وتصديق، مع أنه عند تصور وعند تصديق مع ذلك يصدر منه الفعل العبثي. إذن كيف تقولون كل هذه الأفعال العبثية شنو؟ ليس لها مبدأ فكري وتصديق بالفائدة، بل كثير منها كما نشاهده بالوجدان، كثير من الناس يقدم على بعض الأفعال العبثية بعد تصور وتصديق، أي ناشئة من مبدأ فكري. النتيجة كل هذه الأفعال الإرادية العبثية فهي ناشئة من مبدأ فكري. فإذا جوابكم الأول ليس تاما، ومن هنا لابد أن نبحث عن جواب ثاني، وهذا الجواب الثاني هو حينما نقول غاية فكرية، فما هو المراد هنا من الغاية الفكرية؟ الجواب: الغاية الفكرية هنا إما بمعنى الكمال الحقيقي، التصديق بالكمال الحقيقي المطابق للواقع، فكل ما طابق الكمال الحقيقي المرسوم له، وهذا الكمال واقعي، فنعتبره شنو؟ غاية. وإما بمعنى الظن بالكمال، والظن هنا لا بمعنى الانكشاف الناقص اللي هو درجة 70% 80%، لأن هذا الانكشاف الناقص قد يطابق الواقع وقد لا يطابق الواقع، يعني أحيانا يطابق الواقع أو لا يطابق الواقع، أحيان كثيرة يطابق الواقع. بينما مرادنا من الظن هنا الكمال المضمون هنا هو الكمال المزعوم الذي لا يطابق الواقع. فإذا ما فسر بالظن هذا العادي، لأن الظن العادي قد يطابق الواقع، بينما مرادنا من الكمال المضمون هو يا خصوص الكمال غير المطابق للواقع المخالف للواقع. بعبارة أخرى يكون في موارد الجهل المركب، يزعم الإنسان أنه كمال لكنه في الحقيقة ليس كمالا مطابقا للواقع. وهذه الأفعال العبثية إن لم تكن ناشئة من مبدأ علمي تصديقي أو هكذا ادعينا، مرادنا لا يوجد فيها كمال حقيقي مطابق للواقع، وإنما فيها كمال ظني زعمي مخالف للواقع. ومن حقك أن تسأل ما هو المراد من الكمال المطابق للواقع والكمال غير المطابق للواقع؟ الجواب: الكمال المطابق للواقع هو الكمال المناسب لذلك الشيء في رتبته الوجودية. أما الكمال المزعوم غير المطابق للواقع هو كمال ثابت لرتبة وجودية أخرى، فيزعم الإنسان جهلا مركبا أنه كمال لهذه الرتبة. خلينا نوضحها بالمثال. إذا أخذنا الإنسان، فالإنسان باعتباره حيوان ناطق، ففيه رتبة حيوانية وفيه رتبة ناطقية، ولكل من الرتبتين كمالها. الناطقية لها كمالاتها والحيوانية لها كمالاتها. فإذا جئنا إلى الحيوانية، فالرتبة الحيوانية في الإنسان لها كمالاتها. ما هي كمالاتها؟ مثلا نقول إن كمالات الحيوان شنو؟ يأكل ويشرب ويتزاوج وينام، هذا شنو؟ الكمالات الحيوانية. أما الكمالات الإنسانية، لأن إنسانية الإنسان بصورته الناطقية، فكمالاته الإنسانية أعلى وأشرف ممن؟ من هذه الكمالات الحيوانية، قد يكون أعلى من ذلك. مثلا الإنسان، مثلا بعض الناس يرى أن كماله في أن يكون مثلا عالما، بعض الناس يرى كماله في أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى. هذه الكمالات أعلى من الكمالات الحيوانية. زين، الأكل والشرب اللي اعتبرناها كمالات حيوانية، هي كمالات للحيوان أو ليست كمالات؟ كمالات حقيقية لو مزعومة للحيوان، حقيقية ليست مزعومة. أما إذا جئنا بهذه الكمالات سحبناها وأعطيناها للإنسان، قلنا كمال الإنسان أن يأكل ويشرب وينام، هاي بعد صارت كمالات مزعومة للإنسان، مو كمالات حقيقية. فإذا إنسان من الناس، مثلا إنسان جاهل من الناس، صار عنده جهل مركب، يتصور أن هدف الأساسي من الحياة وكمال الإنسان هو شو يسوي؟ يأكل ويشرب ويتزوج وينام وإلى آخره. فهذا كمال حقيقي للإنسان أو كمال مزعوم؟ كمال مزعوم ناشئ من الخلق. هذا كمال للحيوان، وبما أن الإنسان فيه رتبة حيوانية فسحب كمالات الحيوانية علما واعتبرها كمالات الإنسان. وحينئذ من يرى أن كمال الإنسان في القرب الإلهي، يرى أن هذه التصرفات الصادرة من هذا الإنسان، أكل وشرب ونوم وكذا، يراها عبثية. يعني شنو عبثية؟ لا بمعنى أنها لم تنشأ من تصور وتصديق ومبدأ فكري، لا، هي نشأت من مبدأ فكري وتصور وتصديق، لكن هذا المبدأ الفكري مزعوم ظني غير مطابق للواقع. يتصور أنها كمالاته لكنها مو كمالاته، هي كمالات الحيوان. ولهذا لطيف بعض الأساتذة يقول إحنا مرات نطلب من الإنسان ونمدحه نقول هذا قد وفي، لكن الوفاء هو شنو؟ كمال حيواني موجود عند الكلب، أجلكم الله الكلب أيضا شنو؟ وفي، هذا كمال حيواني. فإحنا متعجبين أن هذا الإنسان شنو؟ وفي وكمال من كمالات الإنسان. لا، هذا كمال للإنسان في رتبته الحيوانية، وهذا أقل ما يمكن يعني. ولهذا بعض الناس تجده فاقدا حتى للكمالات الحيوانية. المهم، فهذا الإنسان الذي يرى هدفه في الحياة أن يأكل ويشرب ويتزوج وغير ذلك، هذا لديه مبدأ فكري أو ليس لديه مبدأ فكري؟ نعم، لديه تصور وتصديق وأن هذه الأمور هي الفائدة، لكن هذا كمال مزعوم لأنه جاء به من الرتبة الحيوانية إلى الرتبة الإنسانية. ولهذا نقول إن هذه الأفعال العبثية فيها مبدأ فكري، ولكن الكمال المطلوب فيها هو كمال ظني مزعوم غير مطابق للواقع. أما الفعل الحكيم، الفعل الحكيم شنو؟ هو الناشئ من كمال أو غايته كمال مطابق للواقع. ولهذا بعد راح شنو بعد تختلف من مجتمع إلى مجتمع، من إنسان إلى إنسان، فإنسان يرى الكمال في شيء، إنسان آخر يرى كمال شنو في شيء. واحد يقول أنا أرى الكمال أن أصير طالب حوزة، واحد ثاني يقول لا هذا مو كمال، أنا كمالي شنو؟ أن أصير أستاذا جامعيا مثلا، واحد يقول لا كمالي أن أصير فلاح، وهكذا. فهذه قضية تكون شنو؟ بعد مختلفة من شخص إلى آخر. المهم، فالأفعال الصادرة عن حكمة والأفعال الصادرة عبثا تشترك في شيء وتختلف في شيء. تشترك في أنها صادرة عن مبدأ فكري، تصور وتصديق، إن سلمنا بذلك تبعا للإشكال. ولكن تختلفان من جهتين. الجهة الأولى إن الكمال في الفعل الحكيم كمال حقيقي واقعي مطابق للواقع، لكن الكمال في الفعل العبثي كمال ظني زعمي غير مطابق للواقع. الفرق الثاني إن المبدأ الفكري الذي هو العلم يعني التصور والتصديق تارة يكون تفصيليا وأخرى يكون إجماليا. الأفعال العبثية ناشئة من مبدأ علمي إجمالي، أما الأفعال الحكيمة فقد تنشأ من مبدأ علمي تفصيلي كما هو الغالب، وقد تنشأ من علم إجمالي كما في بعض الموارد كصدور الأفعال كملكات. الإنسان إذا صار عنده ملكة فصدور الأفعال يكون ناشئا من مبدأ العلمي من تصور وتصديق، لكن ما يراد لتصور وتصديق شنو تفصيلي وتروي وما أدري شنو، لا لا، أصلا بسرعة بمجرد أن يتصور الفعل يفعل. هذا لا يعني أنه ليس لديه تصديق، لديه مبدأ علمي تصديقي لكنه إجمالي. طبعا هذا الفرق الثاني بعد ما راح يصير فرق فيصل، لأنه كما أن الفعل العبثي ينشأ من مبدأ علمي إجمالي، هكذا الفعل الحكيم أيضا أحيانا ولو نادر قد يصدر أيضا عن علم إجمالي. إذن النتيجة الفرق، هو الفرق الأساسي هو الفرق الأول، اللي هو شنو الفرق الأول؟ هذه كمالات حقيقية وهذه كمالات مزعومة. هذا الجواب الثاني. طبعا طرحه المصنف بقوله وإن شئت تقل، هذا في الحقيقة هو إشكال على الجواب الأول وبيان للجواب الثاني. وإن شئت فقل، يعني شو يريد يقول المصنف؟ إن أشكلتم على الجواب الأول الذي ادعينا فيه عدم المبدأ الفكري للأفعال العبثية وقلتم لا حتى الأفعال العبثية فيها مبدأ فكري، يأتي الجواب الثاني وهو إن فيها، في من فيها؟ في الأفعال العبثية، إن فيها مبدأ فكريا. بعد من هاي الجهة ماكو فرق بينها وبين الأفعال الحكيمة، نسلم بوجود مبدأ فكري، لكن الفرق وين؟ مبدأ فكريا ظنيا. يعني شنو ظنيا؟ يعني مزعوم غير مطابق للواقع، مو الظن بمعنى الانكشاف الناقص، لأن الظن بمعنى الانكشاف الناقص قد يطابق الواقع. لا، المراد من الظن هنا الشامل للجهل المركب، يعني غير المطابق للواقع. إن فيها مبدأ فكريا ظنيا، هذه الخصوصية الأولى، ملحوظا على سبيل الإجمال. أما الأفعال الحكيمة فمبدأها الفكري يقيني مطابق للواقع، وهي في الأعم الأغلب ملحوظة على نحو التفصيل للإجمال، وإن كانت قد تلحظ إجمالا. زين، ما هو الدليل على أنه حتى الأفعال العبثية فيها مبدأ فكري تصور وتصديق؟ شنو الدليل؟ يقول يلمح إليه، إلى وجود مبدأ فكري حتى في الأفعال العبثية، الشوق المنبعث من تخيل صورة الفعل. والشوق لا يحصل بمجرد الصورة المتخيلة، بل استراد له تصديق. الإنسان ما يحصل عنده شوق شديد إلا إذا صار عنده جنون، وإلا لحصل الشوق في جميع الصور التخيلية، وهذا ما لا يلتزم به. إذن حينما نرى شوقا مترتبا على صورة متخيلة، نفهم أن هذه الصورة المتخيلة قد انضم إليها تصديق، وإلا لما حصل شوق. فالطفل مثلا يتصور الاستقرار على مكان غير مكانه، فينبعث من هذا التصور شوق، ما يصير عند الطفل شوق، هذا الشوق يلمح علما، يلمح إلى أنه راجح ينبغي أن يفعل، يعني صار عنده تصديق، يعني فيقضي إجمالا برجحانه، فصار عنده مبدأ شنو؟ فكري، لكنه إجمالي مو تفصيلي، وإلا لو كان تفصيلي لكان هذا العمل ليس عبثيا وإنما حكيما. أما حركة الطفل فهي شنو؟ عبثية، ففيها مبدأ فكري لكن إجمالا، فيقضي إجمالا برجحان الفعل فيشتد شوقه فيريد فيفعل. فشوف كم مرحلة صارت عندنا. احنا قلنا كم مبدأ؟ مبدأ علمي يستتبع شوق، والشوق يستتبع شنو؟ الفعل وتحريك العضلة. هنا ضدنا مبدأ رابع وهو الإرادة. هناك لمحنا له تلميح، قلنا هذه مبادئ ثلاثة غير الإرادة. يعني عندنا مبدأ رابع هو شنو؟ الإرادة. فيش يصير عندنا مبدأ علمي، هذا المبدأ العلمي يستتبع قوة شوقية، القوة الشوقية تستتبع إرادة، والإرادة تستتبع القوة العاملة وتحريك العضلات. لهذا ايش قال؟ فيقضي إجمالا برجحانه، هذا المبدأ العلمي. فيشتد شوقه، هاي القوة الشوقية. فيريد، هنا اجت شنو عندنا بعد؟ الإرادة. فيفعل، هاي المرحلة الأخيرة. من دون أن يكون الفعل مسبوقا بعلم تفصيلي يتم بالحكم بالرجحان، وإلا لكان فعلا حكيما وليس فعلا عبثيا. نظير المتكلم عن ملكة فيلفظ، هاي نظير تنظير علما للعلم الإجمالي، الذي يتكلم عن ملكة، الذي يتكلم عن ملكة هو يتصور وعنده تصديق، لكن عنده تصديق تفصيلي بالحروف والكلمات وترتيبها. لو كان هيك تفصيل لما تكلمنا الآن، أنا ما أقدر أتكلم بهذه الطريقة، كون تجمع واحد واحد يعني زين. ولهذا يقول نظير المتكلم عن ملكة فيلفظ الحرف بعد الحرف من غير تصور وتصديق تفصيلا، بل لديه تصور وتصديق إجمالا. والفعل وهو التكلم علمي اختياري، مع أن هذا العلم إجمالي وليس تفصيليا. إذن بهذا نجيب عن الإشكال الذي أورد في بداية الفار. إذن كم جواب صار للإشكال؟ جوابين. الإشكال الثاني، الإشكال الثاني على القاعدة أن لكل فعل غاية، هو أننا نرى بعض الأفعال التي لها غايات لكنها لا تستطيع الوصول إلى غاياتها، تنقطع. مثلا افترض هذا الحجر اللي يدحرج من قمة الجبل، هذا مجرد تشبيه، اللي يكون غايته وين؟ في الوادي، لكن بالطريق يصطدم له حجر آخر ويتوقف، فوصل إلى غايته أو لم يصل؟ لم. أنت خرجت من البيت لحضور الدرس، لكن سبحان الله مثلا منعوك من الدخول، سيارتك مثلا منعوها من الدخول، أو أنت منعوك، أو وجدت مثلا شهيدا يشيع فذهبت إليه مثلا، فهناك مانع منعك شنو؟ من الوصول إلى غايتك. غايتك هي لأجل الدرس، يعني ما لأجله الحركة. كثير من الأفعال لا تتحقق غاياتها التي هي ما لأجله الحركة. فكيف تقولون لكل فعل غاية؟ الجواب هذا ليس إشكال، نحن نقول مقتضى القاعدة هو أن لكل فعل غاية يسعى إليها، لكن هذا لا يعني أنه لا يمنعه مانع في الطريق، لأن هذا العالم هو عالم الموانع والتزاحمات والتدافعات، فقد يحصل مانع في الطريق يمنع الشيء من وصوله إلى غايته. هذا لا يعني أنه لا غاية له، لا، له غاية منع منها. فتبقى القاعدة على حالها، كل فعل له غاية، لكن هذا الفعل تارة يحصل غايته تارة يمنع من غايته. والمنع من الغاية شيء، وأنه لا غاية له شيء آخر. قال وكذا لا ضير، هذا إشكال الثاني. الجواب وكذا لا ضير في انتفاء الغاية في بعض الحركات الطبيعية أو الإرادية، طبيعية مثل الحجر، الإرادية مثل القدوم إلى الدرس، المنقطعة، مرادنا من المنقطعة شنو؟ دون الوصول إلى الغاية، هاي دون وصول الغاية هو تفسير للمنقطعة، يعني تنقطع قبل أن تصل إلى الغاية. ويسمى الفعل حين ذاك اصطلاحا يسمى باطلا، فالفعل الباطل هو الذي لا يصل إلى غايته. ليش لا غيره؟ هذا الإشكال مردود، وذلك أن انتفاء الغاية في فعل أمر شيء، يعني نقول هذا الفعل لا غاية له، هذا شيء، وانتفاء الغاية بانقطاع الحركة وبطلانها لوجود المانع هذا أمر آخر، شيء آخر. ما لا ملازمة بين الأمرين، هذا الفعل الذي انقطعت حركته له غاية أو لا غاية له؟ احنا شو نقول؟ له غاية، لكن منعه مانع، هذا لا يعني أنه شنو؟ لا غاية له. فالذي يدعيه المستشكل والذي نؤمن ببطلانه هو أنه لا غاية له، هذا هو الباطل، ولكننا لم ندعي أنه لا بد أن تتحقق، قد تتحقق وقد يمنع منها مانع. والمدعى الذي ندعيه، بس أطبق هاي الفكرة، والمدعى الذي ندعيه امتناع الأول. يعني شنو امتناع الأول؟ يعني انتفاء الغاية في الفعل من الأساس، الغاية منتفية، والمدعى امتناع الأول دون الثاني. نحن لا ندعي ولا ننفي الغاية المنقطعة. طبعا في الحقيقة هاي مو انقطعت الغاية، يعني تحولت غاية من غاية إلى هذا الحجر بدل أن يمشي كيلومتر مش قد 500 متر، فصارت غايته الجديدة هي منتهى الحركة بعد حصول المانع. لو خلي وطبعه لوصل إلى كيلومتر، فغايته كيلومتر، لكن بوجود المانع لم يصل إلى كيلومتر، فصارت غايته 500 متر، منتهى الحركة، لا بأس بذلك. أنت غايتك من البيت كان شنو؟ حضور الدرس، لكن في الطريق حدث مانع منعك، فصارت غايتك شنو؟ تشيع الجنازة. فهذا لا يعني أنه لا غاية، لا، توجد غاية. بل وأنا حسيت أن هذا سؤالك، لذلك قلت لك بس مو أعلم الغيب، يعني لا تبدأ وهو ظاهر. لا، انقطاع الغاية التي لو كلي وطبعه انقطع عنه، لو كلي وطبعه وصل كيلومتر، لكن انقطع وصار 500. وليعلم، هذا بعد مطلب احنا شارحينه بس تطبيق، يعني وليعلم ان مبادئ الفعل الارادي منا نحن الذين لنا نوع تعلق بالماده، هذه المبادئ كم مبدأ عندنا؟ إن 3 اول مره طوليه بعدين صار 4، مترتبه على ما تقدم. فهناك أولا قوة عاملة يترتب عليها الفعل، وهي المبدأ القريب، وهي مترتبة على الإرادة، هذا المبدأ الذي فوقها، والإرادة مترتبة على الشوقية. طبعا الإرادة هنا بمعنى شنو؟ وبمعنى الحب، بمعنى ومعنى العقل والجزم. ليش؟ ستأتي علة ذلك. وهي يعني الإرادة مترتبة على الشوقية من غير إرادة متخللة بينهما، بين من وبين من؟ بين الشوقية والإرادة. الإرادة تترتب على الشوقية من دون تخلل إرادة، وإلا لو كانت تحتاج إلى إرادة للزم التسلسل. والإرادة الثانية أيضا تتخلل بينها وبين الشوقية إرادة، وهكذا يلزم التسلسل لا إلى نهاية. من غير إرادة متخللة بينهما، والشوقية مترتبة على الصورة العلمية. هذه الصورة العلمية إما فكرية اللي بها تصور وتصديق، أو التخيلية اللي هي شنو؟ مجرد تصور دون التصديق أيضا نقول من غير إرادة متعلقة بها، يعني من غير إرادة متعلقة بالشوقية، لا تتخلى الإرادة بين الصورة العلمية والقوة الشوقية، لا تتخلى الإرادة. يعني شنو لا تتخلى الإرادة؟ يعني نفس المبدأ العلمي سينتج لنا الشوق، بل نفس العلمي يفعل الشوق، يعني يوجد الشوق. كذا قالوا، من يقول كذا قالوا؟ إذن على مبنى المدرسة المشائية. أما على رأينا العلم ليس هو الذي يوجد الشوق، وإنما الفاعل للشوق هو النفس، أما العلم فهو علة معدة، مو هو العلة الفاعلية. العلة الفاعلية للشوق النفس، أما العلم فهو علة معدة. زين. الآن على المشاء، على المشاء ما هو المبدأ؟ ما هو العلة للشوق؟ العلم. وإذا كان المبدأ والعلة للشوق هو العلم، لكننا نراهم أحيانا شنو؟ ينسبون الشوق لا إلى العلم، وإنما إلى أمور أخرى غير العلم. إذا تتذكرون قلنا المبدأ العلمي قد يفعل بضميمة كالطبيعة والمزاج والعادة، فلتنسب الشوق والقوة الشوقية إلى من ينسب؟ إلى أمور أخرى غير العلم. نقول لا غير في ذلك، هذه أمور ملازمة للعلم، فيذكر اللازم وهو هذه الصفات، ويراد الملزوم وهو العلم، ولا ينافيه، يعني لا ينافي ما ذكروه من أن العلم يفعل الشوق، لا ينافيه إسنادهم الشوق إلى بعض من الصفات النفسانية كالعادة والمزاج وغير ذلك. لماذا لا ينافيه؟ لأن الصفات النفسانية تلازم العلم، فيذكر اللازم ويراد الملزوم. قال الشيخ في الشفاء، مو مطلب جديد شرحناه، قال الشيخ في الشفاء، يعني نفس الجواب الثاني اللي ذكرناه على الأفعال العبثية، نفس الجواب الثاني أوضح في كلام الشيخ الرئيس. قال لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة. ما هي علة الشوق؟ ايش قلنا؟ العلم، لكن احيانا ينسب الى ما يلازم العلم، وهذا ما وقع فيه الشيخ الرئيس. قال لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة، لان الشوق حادث والحادث يحتاج الى علة. ما هي علته؟ يقول اما عادة او ضجر عن هيئة وإرادة انتقال الى هيئة اخرى، وإما حرص من القوة المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك أو إحسان. فشوف نسب الشوق إلى العادة والضجر والهيئة، مع أن الفاعل للشوق هو العلم. يقول هذا مو ما بمتنافي، هذه شنو؟ ملازمات. إما عادة أو ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى. هنا صار الشوق علته الإرادة، فصارت الإرادة سابقة، صارت الإرادة سابقة، بينما قبل قليل قلنا والإرادة مترتبة على الشوق. هذا تنافي في العبارة. قبل شوية قلنا مبدأ علمي شوقية، بعد الشوقية تأتي الإرادة. أما هنا في عبارة الشيخ الرئيس عكس المطلب، قال علة الشوقية الإرادة، والإرادة تكون علة يعني سابقة ملاحقة. الجواب الشوقية هناك السابقة على الإرادة، الإرادة هناك بمعنى العقد والعزم والجزم، أما هنا فبمعنى الحب، فالإرادة المتقدمة على الشوقية بمعنى الحب، والإرادة المتأخرة على الشوقية بمعنى العقل والجزم. وإما حرص من القوة المحركة أو القوى المحركة والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك أو إحساس. مرات الإنسان يتحرك ويطلب الحركة، يريد يغير مكانه، يريد يغير جو كما حسب تعبيرنا. فإذا الشوق إما للعادة وإما للضجر وإرادة الانتقال، وإما لا لطلب التغيير، حب التغيير، أغير من مكان إلى مكان، فيصير شوق للانتقال إلى مكان آخر. لهذا يقول: والعادة، وانتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اليوم ردنا نعوض درسهم على حدنا.